هو سيد الخلق سيدنا محمد
صلوات ربه وسلامه عليه،
ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، في مطلع سورة المؤمنون حكم من الله تبارك وتعالى، هو بشارة وجائزة، بشارة تحرك كوامن كل نفس وتطمع كل مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون. وأخذت السورة تعدد مناقب المؤمنين وصفاتهم، تعدد آثار الإيمان ونتائجه، عطاءه وعمله في النفوس، صلة بالله خشوعا في الصلاة، ترنفعا بالنفس وإعراضا عن اللغو، تكافلا اجتماعيا بأداء الزكاة، تطهيرا للمجتمع وإعفافا له وحفظا للأنساب بحفظ الفروج، صيانة للحقوق برعاية الأمانات والعهود. ثم يكرر أمر الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون. ونتيجة ترتفع بنفسية الإنسان وتصحح كثيرا من المفاهيم، فيها إعلاء لنظرة المؤمن الذي ذكرت صفاته، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: أولئك هم الوارثون. إذا كان من ميراث، وهو أقوى أسباب الملك، وشيء يعتز به الجانب وترتفع به الرأس، فهذا هو الميراث. هؤلاء هم الجديرون بأن يسمون الوارثين، وهذا هو الميراث الحقيقي، الميراث الطيب المبارك، الميراث الذي لا تبعات فيه، الميراث الدائم الذي لا ينقطع. أما ميراث الأموال والضياع فهو ميراث الله أعلم من أين امتلكه المورث وماذا سيصنع فيه الوارث. تبعة وتكاليف، أولئك إشارة إلى البعيدين في منزلتهم، العالين في طبقتهم، هم الوارثون حقا. ولقد فهم ذلك المؤمنون الصالحون الذين استحقوا وصف الإيمان وترجموا أعمالهم مواقف وسلوكا. فجاءت الربيع بنت نضير رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان لها ولد اسمه حارثة ابن سراقة او حارثة ابن قيس، وكان قد حضر غزوة بدر فاصيب فيها بسهم. هذه امرأة هي ام، ومعروف تدفق حنان الام ورقة عاطفتها وضعف كيانها، ولكن ايمانها ارتفع بأنوثتها الى مكانة لم يرتفع اليها كثير من الرجال الذين ضعف ايمانهم واهتز يقينهم. جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باكية ولا صارخة ولا نادبة، ولكن جاءت مستفهمة سائلة، واثقة بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا رسول الله، اخبرني عن حارثة، فان كان في الجنة احتسبت وصبرت، وان لم يكن في الجنة اجتهدت في الدعاء. فقال لها دون مقدمات ودون اي شيء ليزف اليها البشرى، وهو الرحيم بالمؤمنين، ان ابنك قد ورث الفردوس الاعلى، وانها جنان في جنة، وان الفردوس اعلى الجنة واوسطها وافضلها. فاستبشرت المرأة بذلك وقالت الحمد لله رب العالمين ان مضى شهيدا الى الفردوس. الايمان الذي حكم الله لاصحابه بالفلاح حكما مؤكدا بالقسم وبقد، قد افلح المؤمنون. هذا الايمان ليس دعوة، انما هو مواقف، انما هو قرارات، هو اعمال تترجم ما بالقلوب. واذا كنا نتحدث عن الفردوس وعن حارثة الذي اصيب في بدر وعن موقف امرأة، فاننا في هذه الليلة في اليوم 17 من رمضان وذكرى بدر تنادينا، ذكرى هذا الحدث الخطير، علينا ان نسبح بارواحنا وافكارنا الى هناك بين مكة والمدينة المنورة، الى حيث بدر، لنشارك الرسول وصحبه رضي الله عنهم، نشاركهم افراحهم بهذا النصر العظيم، لنرى راية الاسلام خفاقة وكلمته عالية، ونرى الخزي قد جلل ابطال قريش، اولئك المغرورون، اولئك المزهوون، اولئك الذين لقنهم الاسلام درسا لا ينساه التاريخ، ويجب ان يعيه المسلمون في كل عصورهم في كل اوقاتهم. وما احوجنا بالذات في عصرنا هذا، وقد سمينا امة ثالثة او رابعة او نامية او متخلفة، وجعلوا العالم درجات وارقاما، علينا ان نقول نحن العالم الاول، نحن العالم الذي لا عالم يسبقه. ان سبقونا في آلة وتجارة ومال فنحن نسبقهم في قلوب وارواح، نسبقهم في انسانية ومبادئ واخلاق. وما كان هذا الايمان ليعوق تقدمنا فيما تقدموا فيه. نحن الاساتذة ونحن العباقرة، ونحن الذين علمنا الدنيا كلها اساليب الحضارة واساليب التقدم. الى بدر ايها الاخوة المؤمنون، لنشهد ونستجلي مواقف ايمانية. وكنا قد تحدثنا في خطبة الجمعة عن بدر، ولكننا لم نطل الحديث فيها، حيث تكلمنا عن الجهاد عامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير صحبه الابرار الذين ما خرجوا لقتال. هنا يتجلى ايمان الانصار، ويتجلى قبله وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاءه حيث لم يتعاهدوا معه على نصرته خارج المدينة. ويتجلى الانصار بمبدئهم وايمانهم، حيث رفعوا عقد الايمان على وثيقة المبايعة. وثيقة المبايعة وحروفها ان ينصروه داخل المدينة، ولكن عقد الايمان مع الله، مع لا اله الا الله محمد رسول الله، وهي امانة، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وجدوا ان رعاية الامانة فوق ما املوه من شروط او ما اشترط عليهم وهم داخلون في الاسلام بادئ ذي بدء. فقال سيدهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، شوف الدليل على هذا، لقد امنا بك وصدقناك يا رسول الله، فامض لما امرك الله به، وقد اعطاناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، وانا لصبر في الحرب،
صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وتسير القافلة، يسير جند الله، يسير الإيمان متمثلا في أشخاص. ماذا سيقابلون؟ بمن سيلتقون؟ برجال تهتز لهم الجزيرة، بأناس يقام لهم ألف حساب، ولكن إيمانهم بالله وطمعهم في ميراث الجنة أنساهم كل هذا وارتفعوا فوق كل هذا. ذهبوا إلى هناك ويأتي رعاية الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وحي الله أمانة. فيقول الحبابة المنذر: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فلا نتخلف عنه؟ إن كان وحيا فلا عقل، العقل يتلقى من الله ولا يناقش الله، العقل يستقبل ولا يعترض، العقل الإيماني مطية ووسيلة توصلك إلى الله، توصلك إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، ولكن لا تدخل المطية معك على الله. هو منزل أنزلكه الله، هو خير وهو فوق عقلي، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال له: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: ليس هذا بمنزل يا رسول الله، أرى أن نكون كذا وكذا وكذا وكذا. المربي صلى الله عليه وسلم يقبل رأي الحباب بن المنذر، صح، وفي ساعة الصفر وفي أول لقاء لم ينهر تقبل ذلك. نأتي إلى مواقف أخرى، مواقف إيمانية. ارتفع الإيمان بأمانة الله، أمانة لا إله إلا الله، ارتفعت فوق العواطف، ارتفعت فوق النسب، ارتفعت فوق علاقة البنوة. فهذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يلقاه ابنه عبد الرحمن وقد كان كافرا يومها بعد المعركة، ويقول: يا أبتي، أو يا أبي، لقد كنت أراك فأستحي فأحول وجهي. ماذا يقول أبو بكر؟ يقول له: والله لو رأيتك لقتلتك. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، أول معلم للقرآن في المدينة المنورة، يرى أخاه أبا عزير وقد أسره أبو اليسر الصحابي الجليل، ومر به عليه وهو أخوه الشقيق، فيقول له: يا أبا اليسر، اشدد وثاقك على أسيرك، احكم قبضتك عليه، إياك أن يفلت منك، إن أمه غنية وعساها تفتيه بمال كثير. فيقول له أبو عزيز أخوه: أهكذا الأخوة يا مصعب؟ فقال له مشيرا إلى أبي اليسر الصحابي المؤمن: هذا أخي أفضل منك. أخوة الإيمان ارتفعت فوق أخوة النسب وفوق بنوة النسب. مواقف إيمانية. يأتي الموقف الإيماني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرعى الأمانة، أمانة العدل، ويقف جندي من غمار الصحابة، يعني جندي غير مشهور اسمه سواد بن غزية، وكان بارزا في الصف، فيغمزه الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا صغيرة في يده وكانت بطنه عارية: استكن يا سواد، يعني ادخل في الصف. فقال له: لقد أوجحتني يا رسول الله. فلما شكى إليه ناوله العصا وكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال له: استقد مني يا سواد، اقتص مني. فما كان منه إلا أن ألقى العصا واحتضن المصطفى صلى الله عليه وسلم باكيا وعانقه طويلا، فقال له: ماذا حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، لقد حضر ما حضر من الموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جسدي جسدك الشريف. فبكت الصحابة وبكى رسول الله. الإيمان مواقف. الإيمان يرفع الأطفال والصبيان، الى درجة الصناديد الابطال الكبار. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الصف، فيلتفت عن يمينه فيجد صبيا في 15 تقريبا، وعن شماله يجد صبيا كذلك، فيقول: رأيتهما استصغرتهما فلا آمن من موقفي بينهما. يعني سيشتد الهجوم في هذه الناحية لضعفهما، وإذا به يسمع منهما ما أعطى الصحابي الكبير درسا من هؤلاء الأطفال. ما هؤلاء الأطفال؟ كل منهما يقول له: يا عمي. قال له: نعم. قال له: أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم أعرفه. قال له: أنشدك بالله، حين تراه دلني عليه ولا تقل لأخي على يسارك. فقال له: لماذا؟ قال: لقد عاهدت الله إن عرفته وأبصرته لأقتلنه أو أموت دونه. طفل المسلمين يفتش عن أكبر رأس كافرة، عن أبي جهل العاتي. كان فرعون قريش. هذا الصبي يفتش عنه. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أننا لا نرهب أي قوة، لا نرهب أي دولة، ما دمنا على إيماننا. إذا اعتدي على إيماننا فنحن الرجال، إما نصر عزيز وإما جنة عرضها السماوات والأرض. غزوة بدر أيها الإخوة، وتلك ليلتها، ولو أني أطلت في الكلمة عن المعتد، ولكننا نعتبره احتفالا بغزوة بدر وإحياء لهذه الغزوة في شهرها، مليئة وحافلة. وأناشدكم الله أن تدرسوها وأن تعلموها أبناءكم وأن تشرحوها لهم بقدر ما تستطيعون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأهل بدر. اللهم ألحقنا بأهل بدر، اللهم ألحقنا بأهل بدر، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع صفنا، اللهم أعزنا، اللهم قونا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من أهل القرآن.
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا من قبل إلى سورة الفرقان. والفرقان كما سمي به يوم بدر، فهو في الواقع والحقيقة اسم للقرآن الكريم. نزل الفرقان فكان من الناس فريقان. صورته لنا هذه الصورة أبدع تصوير، صورة أناس هادئين متواضعين مطمئنين، وصورة آخرين مستكبرين نافرين، صورة جماعة انسجمت مع الكون العابد المسبح بربه. هم عباد الرحمن. وقبل الحديث عنهم يأتي قوله تعالى ليرشدنا أو لينبهنا إلى تلك الحقيقة وتلك المناسبة: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تحدث عن هؤلاء العباد الذين عبدوا الله كما أن الكون يعبده، انسجموا مع الكون في عبادة الله وهم مستخلفون فيه. بجانب هذه الصورة الوضيئة المشرقة، صورة العبودية والتواضع والخشوع لله، صورة الاستكبار والنفور. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. المتأمل في الصور
يجد ان عباد الرحمن من ضمن صفاتهم التواضع في المشي، يمشون على الارض هونا، من صفاتهم استصغار اعمالهم واحتقار نفوسهم بجانب عظمة الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، اصرف عنا عذاب جهنم. وجاءت متى هذه الآية؟ جاءت بعد قوله سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يقضون الليل ساجدين قائمين عابدين لله، ومع ذلك يخافون من الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اما اولئك المغرورون الطائشون المستكبرون يتعاظمون ويقولون ينزل الينا رسول بشر لولا نزل علينا الملائكة او اعلى من هذا نرى ربنا، لقد استكبروا في انفسهم. ننظر الى النتيجة سريعا، انظروا الى نتيجة الظالمين لنحلي بالختام بنتيجة المؤمنين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. حجرا محجورا يعني حراما محرما، كأنما يدفعون العذاب عن انفسهم. ومنها كذلك وكان يوما على الكافرين عسيرا. وبعدها ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعض على يديه من شدة الندم والحسرة والأسف، ويا ليته يعض على يد واحدة، ولكن يعض على كلتا يديه، يتنقل من هذه الى تلك او يجمعهما عاضا بهما آسفا نادما ان لم يقدم عملا صالحا في دنياه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني ابتعدت عن صحبة الأشرار. وفي الختام في ختام جزائهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم بعد أن كانت نفوسا صعرت خدها وتعالت برأسها وبطشت بجبروتها، يذلهم الله يوم القيامة ويحشرهم في صورة حلي وعار ونكال، يحشرون على وجوههم. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. اما جزاء عباد الرحمن من تواضعوا لعظمة الله اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هؤلاء يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي صدقنا وعده، وتقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. والآخرون يقولون كما سمعنا في صلاة العشاء قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. من صفات عباد الرحمن إن من سمع جزاء طيبا وجوائز ثمينة تطلعت نفسه وتاق وجدانه وتضرع الى الكريم سبحانه قائلا اللهم اجعلني منهم. والدعاء بان تكون منهم عليك ان تسلك مسلكهم، لا سيما اذا كان الله قد رسم ذلك السبيل ووضح لك ذلك المسلك واعانك عليه. وما هو بعسير من صفاتهم انهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوتة هي قضاء الليل، كانوا يهجرون مضاجعهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالاسحار. ولقد قال الحسن رضي الله تعالى عنه ما رأيت عملا اثقل ولا اشد مكابدة من قيام الليل ونفقة هذا المال. فلما قال ما رأيت عملا اشد مكابدة يعني مجهودا ويضعف من قيام الليل ونفقة المال، قال له احد الناس: فما بالنا نرى المتهجدين من احسن الناس وجوها. اين المكابدة واين العناء؟ وجوههم مشرقة مضيئة نيرة في صحة جيدة، وانت تقول اشد مكابدة؟ ما بالنا نرى المتهجدين من احسن الناس وجوها. فقال لهم: لانهم خلوا بالرحمن فالبسهم نورا من نوره. عبد العزيز بن يحيى من تابع التابعين رضي الله عنهم، يعلم مداخل النفس، يدرك نزعاتها، ويعلم كذلك نزغات الشيطان. العيب فينا اننا نتحدث عن الواقعية وكأن الناس يجهلونها. لا، الواقعية ليس معناها ان نستسلم لها وان نخضع لها وان نكيف الشريعة بها. الواقعية الا نجهل ما حولنا، الا نغمض اعيننا عن واقع نعيشه ونحياه، ولكن ليس معنى ذلك ان نستسلم لها. فشريعة الله حاكمة لا محكومة، ومسيرة لا مسيرة. هذا التابعي او تابع التابعين يعلم نفسه صحيح، فكان يذهب الى فراشه بالليل ويمر يده عليه ويخاطبه ويقول: والله انك للين. بيرد نفسه، بيعدها، بيهيئها: والله انك للين، ووالله ان في الجنة لألين منك. يخاطب نفسه ليقول لها: انا لا اقسو عليك، ولكني انشطك وابعث فيك الامل لما هو خير، فما تركت ذلك استرخاصا له لذاته ولا استهوانا بمقامه في نفسه، ولكني رأيته هينا بجانب غيره. ترك هذا يورثك ما هو ألين منه وما هو أعلى منه. ولذلك لعلنا نلحظ هذا الملحظ من قوله تعالى: خير أصحاب الجنة، أصحاب الجنة خير مستقرا. خير مستقرا، وهل تستقر إلا على فراش مريح؟ هل تستقر إلا إذا كنت مطمئنا؟ لو نمت على أشواك، ولا على مصامير، ولا على نفس قائلة خائفة، ولا على ضمير مضطرب، أترتاح؟ ما تستقرش، تتقلب. وذلك أصحاب النار يتقلبون، يقلبون في النار، يقلبون على وجوهه. ولكن خير مستقرا وأحسن مقيلا في ظلال الجنة. ماذا من صفاتهم بعد هذا لنلحق بهم؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل والعبادة ايها الاخوة يتضاعف ثوابها ويكثر عطاؤها وجزاؤها باعتبارات. ما هذه الاعتبارات؟ ايه احسن سوق؟ قولولي على احسن سوق اتاجر فيه، قولولي على احسن حي يشتري. انا لا اتاجر في حي ميت، اتاجر في مكان فيه ربح عظيم. كذلك العبادة لها اسواق ولها ميادين، ازاد الله فيها فضله وضاعف فيها نفحاته. من الاشياء التي يتضاعف ثواب العبادة اشياء زمانية واشياء مكانية. فعبادة الله في المسجد الحرام رزقكم الله اياه غير عبادتنا في اي مسجد، وعبادتنا في مساجدنا العادية غير عبادتنا في اماكن اخرى، ولا سيما اداء الفرائض. ومن الازمنة عبادتنا في رمضان غير عبادتنا في غير رمضان، يضاعف فيها الاجر. ورمضان وان كان كله مباركا الا ان فيه ضررا وفيه غررا وله مقامات. ومن افضل رمضان فاضل، ومن افضل رمضان العشر الاواخر، العشر الاواخر من رمضان. فنحن قادمون على غرر رمضان، على ضرر رمضان، على عطاءات الله، على المزيد من نفحاته. فهل فينا عزم؟ هل فينا نية ان نكون من عباد الرحمن؟ هل فينا ندم على ما مضى من رمضانات قصرنا فيها وتكاسلنا فيها؟ وحقا ان كل تقصير وان كل تكاسل معقب ندما ومنتج حسرة واسفا، وان لم ينتج ذلك يعني معقب ندم وحسرة عند من؟ عند اي واحد عنده الاحساس العادي يندم ان قصر. ولكن الذين لا يندمون ولا يتأثرون صدق فيهم قول الشاعر: احسنت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. هل لدينا عزيمة ان نجبر كسرنا وان نزيد رصيدنا عند الله تبارك وتعالى، وان نتعرض لنفحات الله اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في احياء العشر الاواخر من رمضان؟ كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر، بس شوفوا التعبير، شد مئزره هيرفع اثقال ولا ايه؟ مش كنايه عن الجد، كنايه عن الاجتهاد، مقدم على عمل عزيز وثوابه كريم. شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله. احيا ليله، هما اللي نايمين دول ايه؟ ليلهم ميت. احيا ليله، ما دام يهب الليل الحياه، هل فاقد الشيء يعطيه؟ كلا، لا يحيي الليل الا حي. حي ايه؟ حياه الانفاس؟ لا، حياه الناس، حياه الانسانيه، حياه المبادئ، حياه العبوديه الصحيحه الصادقه. كان يحيي ليله في العشر الاواخر من رمضان ويوقظ اهله، يوقظ اسرته، لانه قوام عليها ولانه مسؤول عنها. وها هي الفرصة، وها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورمضان كنا نستقبله امس، وها نحن نودعه. من الان بدأ وداع رمضان، ما بقي له الا عشر ليال او احدى عشرة ليلة، فلننتهز هذه الفرصة. وحمدا لله تبارك وتعالى ان اتيحت الفرص للكثيرين ممن يجاورون المساجد ويعيشون بجوارها وهي قريبة منهم، ان اقيمت فيها صلاة التهجد. فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. آيات الكون المبثوثة في الكون المشهودة المرئية لا ينكرها أحد، لا سبيل إلى إنكارها. والله تبارك وتعالى يتخذ من آيات الكون التي لا تنكر دليلا على القضايا العقدية القلبية التي يجحد بها الجاحدون وينكرها المنكرون. والله الذي أرسل الرياح، وإذا ذكرت الرياح في القرآن فهي بالخير، وإذا ذكرت مفردة الريح فهي للشر، عودنا القرآن ذلك. فتثير سحابا، هذه الرياح هي الرياح الساخنة، تثير بخارا من البحار والأنهار، وتأتي رياح أخرى باردة تكثف هذا البخار وتجعله سحابا، وتأتي تيارات هوائية أخرى سموها وسيلة مواصلات، سموها ادوات ارسال، سموها مصادر تصدير، سموها قواعد توجيه، سموها زي ما سموها، المصطلحات كتيرة جدا. المهم حقيقة الشيء وذات الشيء، فسقناه الى بلد ميت. ما الذي ساقه؟ ما الذي حمله؟ الزاريات ذروة، الحاملات وقرة، الجاريات يسرى، المقسمات امرا. من ضمن تفسيرها هي الرياح. فسقناه الى بلد ميت، صدر الى هذا البلد الذي اراد الله احياءه، فاحيينا به الارض بعد موتها. بعد ان كانت جرداء قاحلة اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، بعد ان كانت خاشعة هامدة لا حياة فيها، كما احيت هذه الارض ونمت واصبحت ذات عطاء ونماء، كذلك النشور، كذلك بعث الموتى، كذلك بعث الناس من قبورهم. لانهم قبل كده في الصورة السبق بيقول وقال الذين كفروا هل ننبئكم ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ان نقول لكم على واحد يقول الكلام ده تصدقوا؟ افترى على الله كذبا ام هو مجنون؟ بيتعجبوا يعني. فالله تعالى يسوق الرياح، آية الرياح آية كونية مرئية لا تنكر، دليل على احياء الموتى وبعثهم. ثم العجيب هنا بدأ الربط بين هذه الآية الكونية وبين المعنى النفسي الآتي. ما هو المعنى النفسي هذا؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه الآية أيها الإخوة، أو هذا الجزء من الآية وحده، إذا فهم حق فهمه وإذا آمن به الإنسان إيمانا يرضي الله تبارك وتعالى، اعتدلت الدنيا كلها واستقامت موازينها وعدلت معاييرها وأقر الحق وزهق الباطل واستراح الناس. كل واحد يريد عزة، يريد قوة، يريد غلبة، يريد رفعة. اللي يريد هذا فليطلب ذلك من الله فقط. ليه؟ قبلها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذه العزة وهذه القوة من رحمات الله وعطاءات الله، فإن أمسكها فمن يعطيك؟ زي ما بيقولوا باللغة العامية، اللي يصرف يصرف من جيبه، وبلغة أخرى اللي يفنجر يفنجر من جيبه. طب من في جيبه عزة يدينا عزة؟ أحد يملكها؟ أحد يملك الرحمة؟ ولذلك الآية هي فيها لغة عربية بس أنا مش عاوز أشرحها كتير. يعني من كان يريد العزة، كلمة فلله العزة جميعا لا تصلح جواب للشرط لعلة نحوها يعني، ولكنها دليل جملة محذوفة، دليل قضية حذفها وذكر علتها ودليلها لتكون أوقع في النفس. وتقدير الآية من كان يريد العزة فليطلبها من الله. ليه؟ لأن العزة لله جميعا، العزة كله بيد الله تبارك وتعالى. أي أنواع من أنواع العزة؟ الكفار اتخذوا آلهة من دون الله، واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفون ما تكون عليهم ضد. الآية سمعنا كتير في هذه الليلة بالذات يعني، والقرآن كله عجيب. سمعنا الذين استضعفوا يقول الذين استكبروا، طب الذين استضعفوا طوعوا الذين استكبروا ليه؟ عشان يعزوه مش كده؟ عشان يسندوه. واللي يقولوا له له ظهر مش عارف ايه، ما ينعملش ايه ظهر ايه؟ هو انا عارف اعمل ظهر لنفسي اما بظهر غيري؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. الذين استكبروا يقول لهم ايه؟ احنا السبب يعني. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ ما كنتوا بتقولوا قبلها بآية واحدة لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وبتقولوا سحر وبتقولوا مفترى وبتقولوا كذب، دلوقت قلتوا هدى. اتخذوهم عزا ويوم القيامة يكونون خصماء وأعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي سورة النساء تهكم تهكم واستهزاء وفتح وكشف للذين ابتغوا العزة من غير مكانها. الله يقول فيها: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أبشرهم؟ هو العذاب الأليم يبشر به؟ تهكم وتحقير لهم. من هم المنافقون؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب وخدوا الكافرين أولياء وأنصار وأحباب وأصدقاء وتركوا المؤمنين ليه؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك قلنا: من اعتز بغير الله ذل. العزة الكاملة التي لا ذلة بعدها هي الله لله تبارك وتعالى. ربما تقول لي: يقول الله تعالى في الكتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى الله له عزة، وللرسول صلى الله عليه وسلم عزة، وللمؤمنين عزة. كيف ذلك مع قوله هنا: فلله العزة جميعا؟ اقول لك: هناك عزة بالذات وهناك عزة امداد. عزة الله تبارك وتعالى عزة ذاتية، قائم بنفسه، هو القيوم وحده. وعزة رسول الله وعزة المؤمنين امداد وعطاء من الله، ليست عزة ذاتية. ولا يستطيعون ان يعزوا غيرهم، ولكن الله في امكانه ان يعز غيره. فعزة الله ذاتية وعزة غيره مددية، يعني معطاة ليست ذاتية. طب وايه الربط بين العزة بقى وبين الكلام اللي جاي؟ فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شوف سبحان الله، هو كلام ربنا إيجاز بليغ، لأن سلوك الناس جميعا يا أقوال يا أعمال. فعبر الله عن الكلام بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وافهم بقى اللي وافهم ضدها بقى، والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب ما هو؟ أطيب كلمة هي لا إله إلا الله، ده أطيب كلمة. وكل ما فيه نفع للمؤمنين في دينهم ودنياهم من علم ونصيحة ومشورة وتحية ودعوة إلى الخير وصلح بين الناس وتعليم وكذا وكذا، كله من الكلام الطيب. ولكن أطيب الكلام لا إله إلا الله. الربط بين إنزال الماء من السحاب وإحياء البلد الميتة وبين الكلم الطيب إيه العلة؟ علة الربط او حكمة الربط: الحياة السعيدة في كل، فالارض التي فيها نبات وفيها زهور وفيها خضرة سعيدة وفيها نماء وفيها خير ومثمرة. والكلمة الطيبة والكلام الطيب فيه خير وفيه ظل وفيه انس وفيه انتفاع. ولعلكم قرأتم سورة ابراهيم عليه السلام: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، شبهها بإيه؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، دائمة العطاء دائمة الإثمار، وهكذا. وقلنا سابقا أيها الإخوة المؤمنون: أخطر شيء في حياة الناس الكلمة، وتكلمنا كثيرا عن مسؤولية الكلمة، سواء كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة. إن كلمة بتكتبها الناس بتقراها، كلمة بتقولها الناس بتسمعها. وكل إنسان مسؤول عما سطر وعما ألف وعما نشر وكل انسان كذلك مؤاخذ بكل ما قال والقى على الناس. والكلمة هي التي تشكل السلوك وتكون العقليات وتربي الشباب، فما المدارس وما الجامعات وما الشهادات الا كلام، كل الكليات النظرية كلام، وحتى الكليات العملية لا بد وان فيها كلام. فالكلمة خطيرة، فليمسك المسلم لسانه وليكن قلبه قبل لسانه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أختم بهذه الكلمة فقط، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأن من قال كلاما ولم يعمل كأن لم يقل، لما تقولون ما لا تفعلون، أو الكلام الطيب يرفع العمل الصالح، يجوز. يعني واحد بيعمل صالح وليس مؤمنا يرفع عمله، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا اله الا الله ترفع الاعمال. او والعمل الصالح يرفعه، اي ان الله يرفع الكلام الطيب ويرفع العمل الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرفع اليه اعمالنا وان يتقبل اقوالنا وان يرزقنا صدق اللسان واخلاص القلوب وصفاء النية واحسان الصيام واتقان القيام، ونسأله تبارك وتعالى ان يوفقنا لاحياء ليالي ما بقي من رمضان، احياء الليالي الباقية من العشر الاواخر، وبعد قليل سنبدأ